وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحياة مليئة بالفرص حتى في حالات الفشل، بل الفشل سلم للنجاح في كثير من الأحيان. أصول النجاح مودعة في داخل الإنسان، لا يحتاج الفرد إلى كثير من التعلم فيما يرتبط بتحقيق الإنجازات التي يصبو إليها إن حدد الهدف وإن امتلك الإرادة اللازمة، فإنه في نهاية المطاف سيحصل على الطريق لتحقيق ما يصبو إليه، لكن من دون أن يحدد ميناء الوصول لا يمكن أن يبحر أحد بسفينته عباب البحر. الطيارون قبل أن يطيروا بطائراتهم يحددون أين يريدون النزول، ولا يوجد عاقل ينطلق بسيارته أو بطيارته أو بأي عمل من أعماله من دون أن يقصد مكانا معينا أو عملا معينا. لا يمكن أن تجد يوما من الأيام شخصا في حالة بناء البيت، أو تجده يضع حجرا على حجر وحينما تسأله ما الذي تفعل يقول لا أدري، الآن ما أدري، خلينا نخلي الأحجار بعضها على بعض نشوف شنو اللي يطلع، نبين ما راح يطلع شيء. لأنه حتى الأطفال يوم اللي يلعبون بالمربعات يحددون الشكل اللي يريدون الوصول إليه. أما إذا رأيت طفلا يضع مربع على مربع على مربع على مربع من دون أن يقصد صورة معينة فلا يصل إلى شيء، يصل إلى صورة مشوهة. إذا شفت واحد طلب من عندك ورقة وقلم بعدين سألته شو تريد تسوي، قال ما أدري، تريد تكتب شيء ما أدري، ترسم ما أدري، شنو ترسم ما أدري، هذا نهاية ما يخرج به شخابيط، لأنه لم يقصد شيئا معينا منذ البداية. هذا أمر مفهوم مسبقا، أنه لا بد من تحديد الهدف الذي تريد الوصول إليه، وكلما كان الهدف أكبر كانت جاذبيته أكبر، وكلما صغر الهدف كلما كان بذل الجهد من أجل الوصول إليه أقل. إنما سوف أتحدث لكم هذا اليوم عن بعض المفردات التي هي ضرورية للنجاح، أحدها وربما من أهمها بالنسبة إلينا التوكل على الله والطلب من الله عز وجل الوصول إلى ما تصبون إليه. شوفوا إخواني، هذا الكون له رب، له صاحب، له حاكم، له مربي، وإرادة الله عز وجل هي الحاكمة في الكون. يعني لو واحد كل أسباب النجاح جمعها والله ما يريد لينجح، ما راح ينجح، خلاص هذا ما نؤمن به وهذا ما يقوله الله وهذا ما يثبته التاريخ. يعني ما في شيء بدون إرادة الله. نعم رب العالمين حدد لنا أمورا قال من وراء هذه الأمور أنا أحقق الشيء اللي ترجو. مثلا إذا وعى صار مريض، من الذي يشفي المرضى؟ رب العالمين. يقول أنا ما أريد أخذ دواء، ما دام الله هو الذي يشفي فلا حاجة للدواء. موسى بن عمران صار مريض ولم يذهب إلى الطبيب وقال إن الذي أمرضني هو الذي يشفيني، فقال الله له ولن أشفيك إلا إذا راجعت الطبيب. شنو شغل الطبيب؟ تريد تجمع مال لابد من التجارة، لكن هل هنالك علة تامة لتحقيق الأشياء بدون إرادة الله؟ الجواب قطعا لا. اثنين مرضى بمرض واحد وأعمارهم واحدة يذهبون إلى طبيب معين واحد يعطيهم أدوية مشابهة، واحد يصير زين واحد يموت. أرض صالحة للزراعة يزرعها شخصان بنفس البذور ويسقون الزراعة بنفس المي، بعض البذور تصبح أشجار وبعضها تخيس وتموت. قضية إرادة الله قضية مهمة حتى بالنسبة إلى الذين لا يؤمنون بالله، فإنه لا شك أن نجاحهم هو بإرادة رب العالمين. ممكن تقول هذا اللي ما يؤمن بالله الله ليش نجحه؟ لأن سنة الله قل كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله خلق الدنيا دار بلاء وابتلاء، وهو يطعم المؤمن به والكافر به، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. بس أنت كمؤمن لابد أن تطلب، لابد أن تتوكل على الله وتطلب من. عندنا رواية ظريفة في قضية الدعاء. يوم القيامة رب العالمين يعطي لأحد العباد درجة أعلى من شخص آخر مع التساوي بينهما في العمل، اثنيناتهم من حيث الأخلاق من حيث الإيمان من حيث العبادة متساوين، بس واحد درجته أعلى من الثاني. يقول يا رب لما أعطيت هذا أكثر مني وأعمالنا متساوية؟ يقول الله لأنه طلب مني. أنت ما طلبت، أنت ما طلبت. صحيح أعمالكم متساوية تستحقون درجات متساوية، لكن طلبه سبب أن أعطيها أعلى منك. في الدنيا أيضا نفس الشيء، لا بد من أن تطلب ولا بد من أن تتوكل على الله وأن تغامر. معنى التوكل أن تتحمل شيئا من المغامرة. ماكو ناجحين في الحياة بدون شوية مغامرة. يعني الذين بدأوا بصناعة الطائرات الأخوان رايت ما غامروا؟ غامروا. كل شيء كل عمل أنت تشوف اليوم بدايته كان فيه شيء من المغامرة، على الأقل المغامرة بالمال. أول سيارة صنعوها وتسببت في حادث قاتل سرعتها كانت 10 كيلومترات بالساعة، اللي بعدين قالوا إن شاء الله أول وآخر حادثة قتل في صناعة السيارات. يعني هذا اللي صنع السيارة ومشاها كان يمكن ما تمشي بالشكل الذي يتوقع، إذن خسر المال والجهد. لا تفكر يوم من الأيام تحصل على شيء بدون بذل الجهد وبدون شيء من المغامرة. أبعد نقطة من لندن هي سيدني في أستراليا. سدني في أستراليا أبعد نقطة من لندن. زين، بريطانيين احتلوا بريطانيا، من وين أجوا؟ احتلوا بريطانيا احتلوا أستراليا، من وين أجوا؟ أجوا من لندن. زين، يوم اللي ركبوا السفينة ما غامروا؟ في عهد ما كانت اتصالات، في وقت لو تعرضوا للأنواء وللمشاكل ما كانت الطائرات يمكن تنقذهم، غامروا، وبمقدار ما غامروا حكموا. إلى الآن لا يزالون يحكمون أستراليا كما يحكمون كندا، وأستراليا تابعة للتاجر بريطاني. أنت ما تريد تغامر؟ ما يصير، لابد من شيء من المغامرة في كل عمل، خطاب تريد تلقي، يمكن تنجح يمكن تفشل، غامر. افترض تفشل، خير إن شاء الله، ما قعدنا واحد ناجح من أول خطوة إلى آخر خطوة كان ناجح، أكو صعود نزول صعود نزول، لكن في النهاية يصعد ويوصل. وهذا معنى التوكل. إذا كان ما تصبو إليه صحيحا وعندك إرادة للوصول إليه، هنا معنى التوكل أن تغامر، أقدم لا تنتظر، امشي. توكل على الله من أسباب النجاح في الحياة، والطلب من الله لتوفير مو الوسائل، وسائل عليك لتوفير ما تحتاج إليه حينما تتعرض لمشكلة في طريقك للعمل، يصير مريض في طريقك للعمل، تتعرض للسرقة في طريقك للعمل، تتعرض للخداع. اطلب من الله السلامة في نفسك وفي طريقك وانطلق. أيضا من الأمور المهمة في النجاح أن تعرض نفسك للمواقع المهمة. شوف أحيانا فرد مكان يصير شاغر، أنت ما تقترح نفسك أن تحتل ذاك المكان، غيرك يقترح نفسه، غيرك ينجح. في قصة النبي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، يوم اللي عرفوا براءة يوسف ورادوا يطلعوا من السجن، عزيز مصر شنو قال له؟ قال إنك لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض. بسرعة طلب فرد مقام، خليني أنا أصير مسؤول، مو فقط مكين، مو فقط أنا مخائن أمين، مو رد اعتبار فقط، مو قضية مسألك بيت وأقعد وما راح نسوي لك شيء، مكينا أمين. طلب شيء زيادة، قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، أعرف شلون أدير الخزانة. جعله على خزائن الأرض ووصل إلى ما وصل إليه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. إذا ما كان عارض نفسه للموضوع، كان فرد واحد عادي ما كان يصير عزيزا في مصر. أنت أيضا لنفترض طلبوا واحد في شغلة معينة، قل أنا مو مشكلة، ورب العالمين إن شاء الله يساعده. ما أجيب أسماء، إحدى الدول في الخليج التي هاي الدولة هاي المدينة يضرب بها المثل في التقدم خلال فترة السنوات الماضية، هذه بدايتها صارت من واحد موظف موجود في دولة أخرى، اثنين موظفين يشتغلون في الميناء، اجوا قالوا نريد واحد يجي لهاي الدولة وينظم ميناء هاي الدولة. أحدهما استطاع أن يحصل على وسيط حتى لا يروح، وما راح الثاني راح، والذي جعل من دبي دبي. اطلب المزيد، كن قنوعا وتمتع بما تملكه الآن واطلب المزيد. أكو عندنا بعض الأفراد ما يتمتع بما هو فيه، ليش؟ أن يطلب شيء ثاني. بابا الآن اتمتع بما أنت فيه وأطلب المزيد. يعني المعادلة الصحيحة هذه، لو أنك مدعو غدا على طعام شهي متعدد الألوان، الليلة أكل الموجود عندك، ولو خبز يابس وبدون جبن، وكل اللي عندك اطلب المزيد غدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. دائما خليك متطلع إلى مزيد مما أنت فيه. تؤسس جامعة في الإنترنت، تأتي فرصة بعد سقوط طاغية بغداد تجي تأسس جامعة أهل البيت في كربلاء. هذا السيد المبروك اللي جالس أمامنا، يوم اللي ما كانت الفرص متاحة إليه ذهب وراء تأسيس جامعة إلكترونية. جت الفرصة، رفع الراية، لم يكن يملك فلس ولا قطعة أرض وحتى تصور خاص، مشى خطوة تعلم المزيد، أسس كلية ثم الثانية ثم الثالثة، ثم نحن في قاعة من قاعات هذه الكلية ولدينا مزيد. راح يبني جامعة كبيرة جدا بالطريق إلى النجف الأشرف. هذا مثال للنجاح. تعالوا قعد يمه، يقول له أنت شلون نجحت؟ نجاح أنه حدد الهدف، غامر، رفع الراية، اشتغل، طبعا تعب، ولم يقتنع بما هو فيه بل طلب المزيد، ولدينا مزيد. وحاول دائما أن تنافس الناجحين للفاشلين. أكو واحد تشوفه مثلا ما يصلي، تقول له ليش ما يصلي؟ يقول خلنا أحسن من فلان اللي هم يصلي هم يزني. وليش تقارن نفسك بالزنات؟ ليش أنت مو ناجح؟ يا عمي أنا أنجح من فلان الفاشل. قارن نفسك دائما بالناجحين وليس بالفاشلين. كن عملاقا بين العمالقة، وإلا أي طفل عملاق بين الأقزام. ونافس نفسك. هاي المعادلة مهمة، اعملوا بها في حياتكم. احنا عندنا حديث: من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان اخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو الى نقصان، ومن كان الى نقصان فالموت اولى به. اذا امس اليوم انت متساوي في علمك في انجازك في امورك، انت مغبون، يعني انت فاشل. إذا كان أمسك أحسن من اليومك أنت ملعون. ملعون يعني مطرود من رحمة الله. مفروض الإنسان كل يوم أحسن من يوم السابق، هذا المطلوب. كنا صغار كانوا يقولون فلان واحد يتنافس ويا نفسه طلع ثاني، يتصارع ويا نفسه طلع ثاني. يصير واحد يتصارع ويا نفسه بعدين يطلع ثاني، خل من يطلع الأول. كنا نضحك نعتبرها نكتة، هاي مو نكتة، هاي حقيقة. أكو بعض الناس يصارعون مع أنفسهم، ينافسون أنفسهم، يطلعون ثاني مو أول. شلون؟ العام الماضي أنجزت إنجازا معينا، هالسنة أقل من ذلك الإنجاز عندك، يعني نافست ويا نفسك طلعت ثاني. أنا العام الماضي كتبت كتاب كان جميل، هالسنة كتبت كتاب أقل جودة من العام الماضي الكتاب اللي سويته. يعني شنو؟ يعني نافست مع نفسي، تصارعت ويا نفسي، طلعت الثاني. لازم أنت دائما متقدم على نفسك، على إنجازاتك. شركات الناجحة دائما إنتاجها أحسن من السابق، آخر موديل من السيارات. الشركات اللي تحترم نفسها وناجحة في بيع السيارات، آخر موديل أحسن من الموديل السابق ولا أسوأ. لكن أتذكر قديم في هذا البلد جابوا مصنع لصناعة الكؤوس والاستكانات وهالأشياء. أول سنة خوش إنتاج، ثاني سنة هذا الاستكان نخلي في نعل بكية قلقل، ثالث سنة بسرعة ينكسر. هذا يعني الملعون، أنا مطرود من رحمة الله. كل يوم أنت لازم يكون وضعك أحسن من السابق، حتى في علاقاتك الاجتماعية. مثلا علاقتك بزوجتك، شهر العسل العلاقة جيدة، وبعد شهر العسل صار خبط بين العسل والشيرة، وبعدين شيرة بدون عسل، وبعدين شيرة وشوية رمل، وبعدين شيرة ورمل شوية علقم، بعدين لا شيرة ولا رمل بس علقم. هذا معناه أنت فاشل، لازم كل يوم وضعك أحسن. أنا دائما أقول للشباب إحنا ما عندنا شهر العسل، إحنا عندنا عمر العسل، وعندنا كل يوم العسل إنتاجه أحسن من السابق. لما تتأسس جامعة لازم نتائج الطلاب كل سنة أفضل من الثاني من السابق، لأن الحياة الكل دا يمشي. إذا أنت وقفت مو واقف دا ترجع لي ورا، غيرك دا يتقدم عليك. خليك دائما في حالة تنافس مع نفسك أن تتمتع بما أنت فيه، مو ما تتمتع لكن تطلب المزيد وتريد التقدم في المجالات القادمة. بعد أكو بعض الأشياء تكتيكات النجاح. أصل النجاح أن تحدد الهدف، أن تشحذ همتك للوصول إلى الهدف، أن تعمل، أن تصبر حتى تصل. أكو بعض الأشياء تكتيك. من التكتيكات التي أثبتت نجاحها أن تعلن لنفسك وتكتب على الورق على نفسك الهدف اللي تريد توصل إليه. أخذ ورقة وقلم، قل أنا منا إلى مثلا بعد شهر أريد أنجز فلان شيء. اكتب على نفسك، والأفضل أن تعلنه للناس أيضا. قل يا ناس ترى أنا أريد أطلع أحسن طالب من طلاب الجامعة في هذه الكلية في دراستي هذه السنة. اعلن للناس، حينئذ لا شعورك راح يساعدك في أن تنفذ ما كتبته على نفسك وما تلوته على الناس. محمد بن جرير الطبري في يوم من الأيام إجا أمام جمع من الزملاء، قال من عندكم ينشط في كتابة تفسير للقرآن؟ قالوا في نظرك كم صفحة؟ قال 30,000 ورقة. سابقا ما كانوا يحطون على الصفحات، الورقة فيها جانبين طبعا، يعني 60,000 صفحة. قالوا هذا يريد العمر كله. قال زين، أيكم ينشط 3,000 ورقة في التفسير؟ قالوا هذا ما نقدر عليه. قال أنا الذي أنشط. أعلن لهم أنه سيكتب تفسيرا في 3,000 ورقة، لأنه أعلن في نظري، ولأنه كان يخجل من نفسه. ما دام أعلن للناس هذا الأمر فعلا كتب تفسير ب3,000 ورقة، 6,000 صفحة. بعد مدة جاء الجماعة، قال أيكم ينشط لكتابة التاريخ؟ قالوا من متى إلى متى؟ قال من آدم إلى اليوم. قالوا ما حد من عندنا ينشط لهذا الشيء. قال أنا أنشط، تعبيرا أنا أنشط لذلك. كتب التاريخ المعروف الطبري، ألوف الطبعات مطبوع هذا الكتاب حتى الآن، تاريخ معروف كبير. أنا أعتقد لأنه صمم ولأنه أعلن أن هذا الشيء راح أسويه، أنا راح أصير دكتور. أعلن للناس، خلي من الآن يصيحوا لك جناب الدكتور، راح تخجل من نفسك بعد مدة ما تصير دكتور. هذه تكتيكات طبعا بس مهمة للنجاح. ابدأ من مكان ما والتزم بشيء ما. من الأشياء التي لابد أن تلتزم بها مبدأ القيم والمثل التي جاء بها الأنبياء. نحن لا نريد النجاح في مكان والفشل في أماكن أخرى، نريد النجاح في كل شيء. وما دام نريد النجاح الدنيوي والأخروي، إحنا لازم نختلف عن غيرنا في أننا لا نريد نجاحا دنيويا على حساب الآخرة، لا نريد أن نكسب المال على حساب القيم، جاءني شخص، كنا معلنين عن بداية تأسيس قناة أهل البيت، ذاك الوقت بصراحة ما حد كان يصدق أن بإمكان الأفراد أن يؤسسوا قناة فضائية، هذه شغل الدول. طبعنا فرد كراس باسم قناة أهل البيت، وكنا نحاول نجمع تبرعات ولم ننجح. يوم من الأيام ده أمشي طالع من حرم السيدة زينب سلام الله عليها، ده أروح للبيت، جاني واحد قال أنا مستعد أتحمل كل تكاليف هذه القناة بشرط أن تعطيني فتوى. قلت له فتوى في شنو؟ قال فتوى في أن أبيع المخدرات أوديها من المغرب، وكان من أهل المغرب، من المغرب إلى فرنسا وأبيعها في فرنسا، بس أعطينا الفتوى شفوي. قل هذا حلال، قلت له أعوذ بالله، حرام في حرام في حرام، والمال الذي تجمعه من ذلك سحت، لا يطاع الله من حيث يعصى. ما يصير فرد واحد يبوك بعدين يقول أريد أعطي للفقير. الغاية لا تبرر الوسيلة بل تحدد الوسيلة، فما أعطيك هذه الفتوى. الآن فرد واحد يريد يصير مليونير عن طريق بيع المواد المخدرة، كيلو هيروين في تايلاند $70، في نيويورك $70، شيل لك كيلو منك روح بيعه في نيويورك، طبعا يمكن أن تعتقل وتروح بالسجن مدى الحياة، بس على كل حال الدولار الواحد مليون يجوز؟ لا. هذا نجاح؟ لا. هذا فشل؟ هذا مو نجاح. احنا نريد النجاح مع الالتزام بالقيم، بالصدق، بالأمانة، وبصراحة بدون الصدق بدون الأمانة ما يمكن واحد ينجح. شوف أنت يوم اللي تشتري فرد بضاعة من شركة معروفة تغطي 30% قيمة الماركة، يعني قيمة اسم هالشركة. أكو شركات ثانية تصنع مثل هذه في الظاهر، ربما حتى من حيث الإنتاج أيضا الإنتاج مساوي، ليش ما تشتري؟ لأنك لا تثق. ليش لا تثق؟ لأنك تثق بالشركة التي تكون صادقة. الشركة اللي مو صادقة ما تشتري من عندها بضاعة. من هنا تجد أحيانا شركات كبرى يعلنون عن استرجاع بضائعهم لأنهم وجدوا خلل بسيط في بعض إنتاجهم. شركات السيارات يعلنون أحيانا 1,000,000 سيارة استرجعوها من الناس وخسروا ملايين من الدولارات. ليش؟ خلوا السيارات بيد الناس. لا والله اكتشفنا فرد خلل. شنو أهمية أن تسترجعوا هذه السيارة؟ الحفاظ على الثقة. الثقة تأتي من خلال الالتزام بالصدق. ترى ما عندنا حضارة قامت على أساس غير الفضائل الأخلاقية، ما عندنا حضارة. هاي الحضارة القائمة قائمة على مبادئ السيد المسيح. مبادئ السيد المسيح وهي من مبادئ الأنبياء، ولذلك تشوف إذا قال لك هاي البضاعة الشكل فعلا يطلع كما قالت شركة، وأنت تشتري هاي البضاعة للثقة، يعني تشتري 30% الصدق الذي التزمت الشركة به. خليك ملتزم بمبادئ معينة، يمكن أحيانا تخسر لكن تخسر تكتيك وتربح استراتيجية. وأيضا من المبادئ المهمة مبدأ النجاح مع توقع الفشل. أكو بعض الأفراد ما يتوقع الفشل، ولأنه ما يتوقع الفشل إذا فشل ينهار بعد ما يحاول ويجيب لك عذر، والله حاولت ما صار. هذا القلوبات اللي تشوفوها أديسون جرب 3,000 مرة حتى نجح أن يجمع السالبة والموجبة في مكان واحد، ما يصير شوط ويحتفظ بالنور. 3,000 مرة جرب، يعني 3,000 مرة فشل لكن ما بطل. حتى أن الزملاء قالوا له كم مرة تجرب؟ كم مرة؟ شنو فائدة هالتجارب؟ قال فائدتها ما أعود إلها، على فكرة لما احنا نقول اذا فشلت حاول من جديد، جرب من جديد، مو نفس التجربة الفاشلة. اذا رحت هذا الطريق وشفته مسدود 20 مرة تروح الطريق مسدود، غير الطريق بس حاول. تريد تصعد على الجبل، وصلت الى مكان لا يمكن ان تتجاوزه، التف على الجبل مو جرب نفسه. اتصلت تفرد واحد ما جاوبك، تلفونه مقطوع، مرة ثانية هم يطلع مقطوع، مرة ثالثة هم يطلع مقطوع. حاول تحصل صديق له تقول هذا ما عنده رقم آخر، رقم ثاني ما عنده. اتصل بأخوه بأخته بأمه، شخص ما إذا عندك حاجة ضرورية له. نقول إعادة التجربة ليس إعادة نفس التجربة. اتوقع الفشل لكن تجاوز الفشل، يعني أخذ العبرة وانطلق حتى ما تكرر الخطأ مرة أخرى. ومن المبادئ مبدأ الأخذ والعطاء، الحياة قائمة على الأخذ والعطاء. الشجرة تأخذ أشعة الشمس، من أشعة الشمس، من الأكسجين، من الماء، من عناصر التربة، تعطيك ثمرة. إذا بس أخذت وما أعطتك هاي تتحول إلى حطب. أنت يوم اللي تأكل هذا الأكل اللي تأكله لازم فيما بعد تعطيه في صورة نشاط، طاقة تصرفها، عمل تقوم به. الحياة أيضا أخذ عطاء، مو فقط أخذ. تتعلم شلون تتعامل مع الناس بحيث تعطي وتأخذ، لا أن تأخذ فقط. الجسم اللي فقط يأخذ وما يعطي هذا مريض وما يمكن أن يدوم. قال ربي، قال اجعلني، ما في ربي، قال اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
سيد السؤال الأول، هل الإنسان هدف حتى السنة هو الذي
يحدد الأهداف؟ الأهداف الكبرى وضعها الله للبشرية، وخلق الهدف قبل أن يخلقنا، أي أن الله خلق الجنة والنار قبل أن يخلق البشر. الآن الجنة موجودة والنار موجودة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة في ليلة المعراج ورأى النار. ومصيرنا أحد الأمرين، إما الجنة وإما النار، يعني لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، إنما أنت تمشي إما في طريق الجنة أو لا سمح الله في طريق النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن فيما يرتبط بالأهداف الدنيوية أنت الذي تضعها، يعني مع التزامك بالدين وإقامتك للشعائر والعبادات أيضا تحدد موقع لك في هذه الحياة بحيث تعطي أفضل ما تعطي وتنفع نفسك والآخرين. إذن الأهداف الكبرى محددة سلفا، إنما للوصول إليها أنت تحدد أهداف صغيرة تحققها في هذه الحياة.
سؤال ثاني،
شوف، كل الناس عندهم مواهب متساوية، لكن أحدهم يجي ينمي موهبة معينة والثاني موهبة أخرى مختلفة. يعني أنا أعتقد الإنسان يولد وفي داخله طبيب، مهندس، عالم، خطيب، مؤلف، سياسي، كل هذه الأشياء موجودة في داخلك. شوف ياهو من عدها أنت تركز عليها، من هاي الأهداف، من هاي الكفاءات، وتنميها في نفسك. وإلا كفاءات متساوية في الإنسان. نعم، لا بد أن يبحث الإنسان عن تميز ما في مكان ما. أحيانا يجوني بعض الشباب يقولون نريد نقيم احتفال، أقول هذا احتفالكم شنو يتميز عن بقية احتفالات الآخرين أو أن احتفالك الاحتفال السابق لكم. خليك دائما تبحث عن تميز ما في مكان ما، حتى في المهنة الواحدة. أن تميزك شنو؟ كتاب تريد تكتب في علم من العلوم، شنو تتميز في هذا الكتاب عن غيرك؟ حينما تبحث عن التميز ستلقى ستجد الشيء اللي تتميز فيه، لكن المواهب والكفاءات هي متساوية بين كل الناس. نعم، يمكن أن ينجح الواحد في دنياه على حساب آخرته، لكن هذا النجاح أدى مشكلتين: نجاح ناقص، ثم هو نجاح مزور، لأنه في العاقبة المحصلة النهائية الشيء الدائم هو فاشل. شنو قيمة فرد واحد يكون هنا رئيس دولة وفي الآخرة يحشر في صورة الذر تدوسه الأقدام ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ شنو قيمة هذا النجاح؟ يعني افترض أنك في مكان هارون الرشيد اللي كان يخاطب السحاب يقول أمطر حيثما شئت فإن خراجك عندي. صدق أنت في نظرك زين لو كنت مكان هارون الرشيد وصار لأكثر من 1000 عام في لجات الجحيم ظلم الناس وقتل من قتل من الأبرياء وسجن الإمام موسى الكاظم؟ شنو قيمة هذا؟ ما خير بخير بعده الشر، وما شر بشر بعده الخير. الخير اللي بعد الشر هذا مو خير. النجاح اللي بالدنيا بدون دين ربما في نظر الناس هذا نجاح، لكن واقع الأمر هذا مو نجاح، هذا قمة الفشل. والشخص اللي ربما في الدنيا يعتبر فاشل لأنه يرفض النجاح على حساب دينه، هذا قمة النجاح. الإمام علي سلام الله عليه كان يمكن أن ينتصر على عدوه معاوية إذا كان يستخدم أساليب معاوية: اقتل هذا وسم هذا وبيع اشتري ضمير هذا وبيع مصالح الناس لفئة من الأفراد حتى تنجح. لكن الإمام علي رفض في ذلك، قال: أطلب النصر بالجور؟ انتصر بالظلم؟ لا، ما لي هذا الانتصار. هسه الإمام علي أنجح لمعاوية بن أبي سفيان حقيقة. الآن في نظرك من الأنجح؟ وعند الله من الأنجح؟ يعني معاوية مو ندمان على ما فعل في عالم البرزخ وعالم القيامة وفي النار؟ طبعا. لكن الإمام علي مو ندمان على ما فعل، الإمام علي نجح. أكو كم ملاحظة أنا أبينها. الملاحظة الأولى أنكم لا تهربون من الجحيم إلى الجنة. ترى العالم في مشاكل في أينما تكون أنت، فلا تفكر أنت منا رايح لهناك وخلص، بس ما وصلت هناك أنت داخل في الجنة نعيم أبدي، ما في هذا الشيء. أغلب الذين هاجروا أصيبوا بالاكتئاب، وبعضهم خسروا عوائلهم بسبب الاكتئاب والأمراض العصبية. ليش؟ لأنه صارت عنده خيبة أمل كبيرة، فكر دي يروح الجنة، لكن هاي الجنة ما وجدها هناك. الأمر الثاني، الواقع لا نستطيع أن ندين من يهاجر، لأنه إحنا ما وفرنا له الأمن ولا وفرنا له مجالات لكي ينمو فيها. الحكومات مطالبة، المسؤولين مطالبين بأن يوفروا للشباب ما يجعلهم ينمون طاقاتهم ويعيشون في أمن وأمان. لكن أقول أنت تبقى في وطنك وتنمي وطنك أفضل من أنه تنمي وطن غيرك وتبقى هناك ينظرون إليك بعين العنصرية مهما كان. ما دام عيونك مو زرق وبشرتك مو بيضة ودمك مو دم بيور انجلش بلاد مثل ما يقولون بريطانيين، يعني فالدم خالص بريطاني، تبقى في بريطانيا عندك جنسية بريطانية بس ينظرون إليك بنظرة عنصرية مو بنظرة احترام. كلام حقوق الإنسان مع حقوق الإنسان في حدود معينة يعملون بها مو بشكل كامل. خليك في وطنك إذا لا تعاني من خطر حقيقي. إذا تعاني مسألة ثانية، إذا تعاني من خطر حقيقي في وجودك أو خطر حقيقي في دينك، حينئذ الهجرة تكون حلا. لكن إذا لا تعاني من هذا الأمرين، أو أن الوطن يحتاج إلى جهودك لأنه في خطر عظيم، زين كم واحد يقدرون يهاجرون؟ 30 مليون يهاجرون، من يقبلهم؟ ترى هذا الكلام الذي يقال أن الدول اتفقت على قبول المهاجرين، هذا كذب في كذبة، ما في هذا الشيء. هذا مشكلة الهجرة، من يردون المهاجرين؟ وأن لا يأخذون من المطارات، ليش بالسفنوا غرقوا موتوا إلى آخره، ما يردون. يعني هناك تروح تفكر من أول يوم يعطوك كل شيء اللي أنت تريده، ربما بقدر اللي متموت إيه. لكن أنا أعرف شخص ذهب إلى نيوزلندا 11 سنة بقى حتى أعطوه الإقامة، 11 سنة شيب الرجل، توه معطيه الإقامة، أبقى 5 سنوات حتى يعطوك الجنسية. أنت في وطنك مساوي مع الآخرين، ثم إذا سقط الوطن أنت وأمثالك هاجروا وتركوا الوطن فريسة للطغاة، للحركات المتطرفة التكفيرية. يعني هذا زين، أنا أتعجب 20,000 من أوروبا وأمريكا انضموا إلى هذه الحركات التكفيرية، 20,000 حتى الآن. هذاك دا يجي هنا مو وطنه مو أرضه مو شعبه مو جماعته، حتى يرتكب جريمة وأنت تهاجر من هذا الوطن ومتدافع عنه، هذه مقارنة مو حلوة. حاول أن تنفع وطنك، رحت هناك صرت دكتور، تقول هناك الفرص متاحة، صرت دكتور وبقيت هناك وتنفع غير أبناء جلدتك، غير أبناء وطنك، غير أبناء دينك. يمكن أمك تصير مريضة وتموت بسبب المرض وأنت تعالج نساء أخريات، زين مو الأقربون أولى بالمعروف؟ واللي يقول أنا أروح هناك كم سنة وأرجع، ترى هذا الكلام مو صحيح، ما يرجع. فقط 5% من الذين يهاجرون يعودون إلى أوطانهم حتى لو الأمور صارت زينة تاريخيا، الشغل 95% ما يرجعون. فعمليا أنت تروح هناك أولا الآن بتدافع عن وطنك إذا كان الوطن في خطر، ثانيا تغامر في حياتك ولا سمح الله يمكن في الطريق ما توصل هناك وتغرق، وثالثا تبقى ينظر إليك بنظرة عنصرية، ورابعا لو نجحت في كل هذه الأمور فجهودك تبذل لغير وطنك ولغير أبناء جلدتك. لكن هذا لا يعني أن الذين يهاجرون لازم ندينهم ونتهمهم أحيانا بأنه راح هناك وباع دينه، لا، ناس كثيرين هاجروا إلى هناك وما باعوا دينهم واشتغلوا لدينهم وازدادوا تدينا، هذا مو صحيح. كل واحد اللي هاجر صار بلا دين، بس الوطن أيضا لازم يوفر لأبنائه الأمن والأمان والفرص مطلوبة. ليس بلد أولى بك من بلد، البلد ما حملك كما يقول الإمام علي.
في السؤال الأخير من أحد الأسئلة، ما هو علاج الخوف من التشاؤم؟
شوف، علاج الخوف بشكل عام هو أن توحي إلى نفسك كل يوم أنا ما أخاف. كل يوم الصبح لما تقعد 10 مرات تقول لنفسك أنا ما أخاف أنا ما أخاف أنا ما أخاف أنا ما أخاف، بعد 6 أشهر راح تشوف ما تخاف، لأنه أحد أسباب الخوف هو أنه نوحي إلى أنفسنا بالخوف. أنا أخاف من الظلام، أنا أخاف أن أوقع، أنا أخاف أفشل، أنا أخاف، تتوحي إلى نفسك بالخوف. لكن إذا أوحيت بالعكس تصبح شجاع. اثنين، مفروض تدخل في العمل وأنت تأمل النجاح مو تأمل الفشل. يعني يوم اللي تقدم على العمل أوحي إلى نفسك بأنك ستنجح، لكن إذا فشلت لا تتكسر تحت عجلات الفشل. فشل طبيعي في حياة الناجحين، لكن التقاعس والتنازل والتراجع وعدم المحاولة هذا الفشل الحقيقي، وإلا الفشل الطبيعي طبيعي. ماكو شيء نجح من أول تجربة، ولا أحد نجح من أول عمل، ولا أي طفل دخل أول يوم مدرسة وطلع يحمل شهادة دكتوراه بيده. أصلا أحيانا أنت في اليوم تتقدم في اليوم تتراجع، أنا ما أدري بتعلمين السياقة أو لا، في عملية السياقة في اليوم تشوف والله زين قدرت تدبرها، يوم ثاني تشوف كأنه تراجعت، ها أمس كنت أحسن من اليوم، يوم ثالث لا والله زين، إلى أن تتعلم. هذا طبيعي، مو دائما كل يوم أحسن، أحيانا لا مو أحسن، بس المهم أنه تحاول. يعني احنا نطلب من الإخوة هم يديرون دورات، ما شاء الله شباب ومتعلمين وإرادتهم قوية، واحنا نتعلم من عندكم. يعجبنا صراحة، يعجبني أشترك في بعض الدورات اللي الإخوة يلقون كلمات ونتعلم من عندهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين.